أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. كنا في المسألة السادسة: إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل وفيما لم يعمل. هو تقدم أن هذا التفصيل في غير محله، وكذلك التفصيل الآخر بعد أن كانت المسألة غير مربوطة بصدق عنوان التقليد أو التقليد الابتدائي، وإنما لابد أن يرى أن مقتضي الحجية تام مطلق في نفسه أو لا، ثم المانع عن الحجية بأي مقدار يمنع ويخصص. وقلنا أن المانع حيث أنه دليل لبي من إجماع ضرورة ونحو ذلك، فلا يمكن أن يخرج إلا المورد الذي كان التقليد ابتدائيا محضا، بمعنى أن هذا أصلا لم يرجع في أي شيء إلى هذا الميت، لا عمل ولا التزم ولا تعلم، ما إذا كان قد عمل ولو في الجملة أو التزم ولو لم يعمل، أخذ فتوى ولو لم يعمل به، هذا حينئذ لا يشمله القدر المتيقن من الإجماع أو من تلك الضرورة، وبما أنه أعلم فحينئذ يجب تقليده والبقاء على تقليده، سواء صدق عنوان البقاء أو الابتدائي وعدم الابتدائي أو لم يصدق. هذه العناوين ليست هي ملاكات الحكم لكي يدور الأمر مدارها. نعم، لو كان دليل لفظي فيه إطلاق مثلا على التخصيص، إذن كان يمكن أن يقال أن إذا لم يعمل أو إذا نسي أو لم يتعلم يصدق أنه تقليد ابتدائي، وهذا واضح. ثم قال: وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه. هذا مبني على وجوب تقليد الأعلم، وهي مسألة أخرى سوف تأتي. وإن تساويا في العلم، تخير بين العدول والبقاء، والعدول أولى والأخذ بأحوط القولين أحوط استحبابا. هنا إذا كان متساويا هذا الميت مع الحي حكم بالتخيير، وهذا مبني على ما سوف يأتي أيضا في مسألة قادمة، في أنه في فرض التساوي ما هو الحكم؟ هل إذا تساوي المجتهدان مع الاختلاف بينهما في الفتوى فهل يكون مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة الحكم هو التخيير أو الاحتياط في المسألة أو الأخذ بأحوط القولين؟ هناك آراء ثلاثة سوف تأتي. المشهور أنه في فرض التساوي يثبت التخيير، دليلهم أيضا سوف يأتي في تلك المسألة. حينئذ هنا حيث أن الماتن من القائلين بالتخيير قال: في فرض التساوي يتخير بين العدول والبقاء، والعدول أولى، حكم بأن العدول أولى من باب احتمال أن التقليد الميت حتى بقاء مثلا فيه شبهة ادعي الإجماع فيه، والأخذ بأحوط القولين أحوط لأنه سوف يكون أحوط يأخذ بأحوط القولين، لكن احتياط استحبابي لأن التخيير عند مثلا تام. هنا يوجد إشكال على الماتين وعلى بعض الأعلام، لأنه في المسألة الثالثة عشرة التي سوف تأتي فيما إذا قلد حيا، هناك يقول: لا يجوز له العدول إلى حي آخر إلا إذا كان الثاني أعلم، ومعناه أنه لو كان الثاني مساويا كما إذا كان الثاني مساويا للأول لا يجوز أن يعدل منه إليه، وإنما يجوز العدول أو يجب إذا كان الثاني أعلم. ففي فرض التساوي هناك حكم بعدم جواز العدول، يعني بعدم التخيير بقاء تخيير حدوثي فقط لا بقائي. بينما هنا حكم بأن العدول أولى، مع أن هذا الإنسان أيضا مقلد لهذا، سابقا كان مقلدا لهذا المجتهد الذي مات، يعني تقليده السابق تام حدوثه، وإنما بلحاظ البقاء. يعني هناك حكم بأن التخيير ابتدائي مثلا ليس استمراريا، بقاء التخيير غير موجود، ولهذا يجب أن يبقى على تقليد الأول ولا يجوز له العدول إلا إذا كان أعلى. هنا يحكم بأن التخيير استمراري بل العدول أولى، يقول العدول أولى. ومع أن تقليده السابق صحيح وبقاؤه أيضا على التقليد بقاء صحيح بحسب الفضل، بقاء على تقليد الميت، والبقاء على تقليد الميت جائز. كيف صار التخيير؟ إذا كان التخيير استمراري إذن فكما يجوز هنا العدول بل أولى، لأنه فيه في عدمه شبهة تقليد الميت، وفيه هنا كان التخيير استمراري يوجد امتياز في أن يقلد الحي، يعدل إلى الحي، وهو أن يتخلص من شبهة الإجماع، ولهذا قال العدول أولى. إذا كان تخيير استمراري هناك إذن لابد أن يقول بالتخيير الاستمراري. لماذا حكم هناك بال لماذا حكم هناك بالعدم جواز العدول، وأن التخيير وأنه لا يجوز له أن يعدل من الحي إلى الحي الآخر المساوي؟ إذا كان التخيير ابتدائي ومن هنا هناك لا يجوز وهنا لا يجوز، أي دليل على التخيير استمراري في المقام حتى يجوز له العدول بعد ذلك مع أنه تقليده الأول صحيح؟ هذا كأنه تناقض بين المسألتين. هذا التناقض حله بأن كأنه المشهور الذي نستفاده التخيير من دليل سوف مثلا يشار إليه لم يستفيد أكثر من التخيير الابتدائي لا التخيير الاستمراري، لكن حينئذ إذا لم يكن الدليل دالا على التخيير الاستمراري فشك في جواز التخيير استمرارا. هناك حينما يكون التقليد للحي ثم يريد أن يرجع بقاء إلى حي آخر مساوي، هناك يكون من موارد الدوران بين التعيين والتخيير. إذ لو كان التخيير استمراري إذن فالآن يجوز له العدول، ولو كان التخيير ابتدائي إذن لا يجوز له العدول. وفي الدوران بين التعيين والتخيير العقل يحكم بالتعيين الحجية، قرأتم في الأصول أن الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية يختلف عن الدوران بين التعيين والتخيير في الحكم والتكليف، هناك تجري البراءة بينما هنا يجري التعيين، هناك يثبت التخيير هنا يثبت التعيين. وأما هنا فهنا من هذه الناحية صحيح يوجد دوران بين التعيين والتخيير، لكن يوجد مسألة أخرى يقتضي احتمال التعيين في العدول، وهي مسألة الإجماع، حيث أن الإجماع المدعى يحتمل مطابقته للواقع، احتمال المطابقة معناه تعين العدول إلى الحي المساوي، فيكون احتمال التعيين في الطرفين موجودا، يحتمل التعيين في العدول يعني في الحي المساوي لو كان ذاك الإجماع المدعى صحيحا، ويحتمل التعيين في البقاء على الميت لو كان التخيير استمراري ابتدائي لا استمراري وكان البقاء على التقليد صحيحا واقع الإجماع خطأ، ويحتمل التخيير لو كان التخيير استمراري ويجوز البقاء. ومن هنا فكك المصنف هنا بين هذه المسألة وبين تلك المسألة، فكك بين المسألتين. إذن فعلى مستوى الأصل العقلي لو كان المدرك الأصل العقلي فهذا التفصيل صحيح، وهو أنه في هذه المسألة حيث أن احتمال التعيين في الطرفين موجود، وفي موارد احتمال التعيين في الطرفين الحكم والتخير كالتساوي، لأنه يحتمل التخير، يحتمل هذا معينا يحتمل ذاك معينا، وحيث أن الأصل عندهم التخير وعدم التساقط، إذن فلا محالة يحكم بالتخير. وإن كان الأحوط استحبابا أن يأخذ بأحوط القولين، مثلا لاحتمال أن التخير مخصوص بمورد التساوي مثلا من الحدوث للتساوي مع البغاء، الأخذ بهذا أحوط، أخذ بأحوط القولين لا أشك أنه أحوط، بس أحوط استحبابي لأن دليلهم على التخير تام في مواد التساوي. إذن فهذا الكلام هنا صحيح، وذاك الكلام على هذا المبنى هناك أيضا صحيح، بأنه لو كان قلد الحي ثم أراد أن يعدل إلى مساويه هناك احتمال التعيين في الثاني غير موجود، لأن كلاهما حي، فمن حيث الحياة لا يحتمل التعيين، من حيث العلمية متساويان لا يحتمل التمييز، من حيث أن التخير لعله ابتدائي لا استمراري يتعين في الأول فيكون من الدوران بين التعيين والتخير فقط فيجب التعيين، إلا أن هذا الكلام إنما يصح فيما إذا طبعا هذا ما ذكره بلحاظ تصحيح التناقض في فتاوى الماتي، بعض الأعلام في منهاجه في هذه المسألة حكم بوجوب الأخذ بأحوط القولين، بوجوب الأخذ بأحوط القولين مع التساوي، وفي تلك المسألة أيضا حكم بنفس فتوى الماتن أنه إذا كان قلد الحي ثم أراد أن يعدل إلى المساوي إن كان لا يجوز العدول إلا إذا كان الثاني أعلم، يعني في التساوي لا يجوز العدول، يعني ظاهره أنه يجب البقاء على تقليده الأول، مع أنه هناك أيضا كان يحكم ينبغي أن يحكم بوجوب الأخذ بأحوط القولين، إذا كان هنا يحكم بالأخذ بأحوط القولين، وهذا معناه أنه لا يرى إصالة التخير في موارد التساوي كما يصرح به في تقويات بحث، إصالة التخير غير ثابتة عنده، ينبغي أن يأخذ بأحوط القولين أو بالأحوط في المسألة الفقهية بالاحتياط التام في تلك المسألة. إذن أيضا على ذاك المبنى لا ينبغي التفكيك بين هذه المسألة وتلك، إذا هنا ينبغي أن يأخذ بأحوط القولين هناك أيضا لابد أن يأخذ، إذا التساوي يثبت التخير ويثبت التخير، وبما أنه هناك كان من الأول قد قلد والتخير يحتمل أن يكون استمراري فيجب البقاء، إذن هنا أيضا هكذا كان ينبغي أن يحكم بوجوب البقاء، الأصل الذي يقتضيه هناك وجوب البقاء هنا أيضا يقتضي وجوب البقاء حينئذ، أو يقتضي على الأقل جواز التخير إذا قبلنا الأصل العقلي الدوران بين التعيين من الطرفين، فبالآخر إما التخير يكون هنا أو التعيين، لا الأخذ بأحوط القولين هنا والتعيين هناك، هذا أيضا تناقض في الواقع لا نفهم وجهه، التناقض الذي موجود عند السيد الماتن فهمنا وجهه، لكن ذاك التناقض كلما تأملنا فيه لم نفهم وجهه. هذا الكلام الآن نحن نتكلم على مستوى هذا المنهاج، وجه السيد الحكيم قدس الله نفسه أنه كأنه يرى التخير، هذا يصرح به فيما بعد، والتخير حينئذ في موارد احتمال التعيين في أحد الطرفين والدوران بين التخير والتعيين كما في التخير البقائي يتعين التعيين، ولهذا هناك يجب البقاء على التقليد الأول، في موارد وجود احتمال التعيين في الطرفين لجهتين كما في المقام يبقى التخير على حاله. هذا الكلام إنما يتم لو لم يتم أصل عملي شرعي، هذا الأصل الذي ذكر أصل عقلي دوران بين التعيين والتخير يختط التعيين، إلا إذا كان احتمال التعيين في الطرفين فأيضا يثبت التخير، هذا إذا سلمنا مبانيه، يعني سلمنا مبنى التخيير والدليل على التخيير في فرض التساوي، فهو أصل عقلي لا ينتهى إليه إلا حيثما لا يكون أصل شرعي، وفي المقام يوجد أصل شرعي يقتضي التعيين ولو في بعض الصور. وهذا ما علقه على هذه المسألة السيد الشهيد، وعلى تلك المسألة لم يعلق، لعله عطفه باعتبار وضوح المبنى على تعليقته هنا، وإلا كان ينبغي هذا التعليق للتوضيح هناك أيضا يرد. السيد الشهيد هنا هكذا علق: وإن تساويا في العلم تخير. قال بأنه لا بد من التفصيل، بينما إذا كان هذا الذي يريد أن يعدل إليه الحي الذي يريد أن يعدل إليه مساويا من أول الأمر ولم يعلم به هذا الإنسان مثلا، أو مساويا أو في هذه حالة، حالة ثانية أنه لم يكن مساويا، كان ذاك الميت أعلى، هو الحي الأول الذي قبله بناء على عطف تلك المسألة على هذه المسألة، الحي الذي قلده كان أعلى حدوثا، ثم بالتدريج تجدد المساوي، صار هذا مساويا بعد أن كان مفضولا، درس وتعب واشتغل أكثر فصار مساويا معه في العلمية. فكك بين حالة تجدد المساوي وحالة التساوي من أول الأمر. فإذا كان التساوي من أول الأمر حكم بوجوب الأخذ بأحوط القولين لا بالتخيير، لا بد أن يأخذ بأحوط القولين. وإذا كان هذا الإنسان تجدد فيه المساواة بعد أن كان مفضولا صار مساويا، حينئذ حكم بالتعيين، وجوب البقاء على التقليد السابق. ما ذكره في الفرع الأول وهو أن يكون هذا المساوي مساوي من أول الأمر، هذا لا يعلم به، مبني على ما سوف يأتي في المسألة القادمة من عدم الدليل على التخيير. حتى في فرض المساواة من أول الأمر هو يناقش أدلة، كجملة من الأعلام يناقشون أدلة التخيير ويقولون لا دليل لنا على ثبوت التخيير في فرض التساوي. نعم هناك دليل في الجملة على أن كلا الفتوائين ليس ساقطا عن الحجية، وهذا غير التخيير، أن المكلف ليس مكلفا بالاحتياط التام في المسألة، هذا يعلم من ذوق الشارع أنه لا يقبل من لا يريد من الناس أن يكونوا محتاطين، ليس مسلك الشارع على الاحتياط، إلا أن ليس مسلك الشارع على الاحتياط شيء والتخيير شيء آخر. ومن هنا ماذا يحكمون؟ يحكمون في مورد التساوي بوجوب الأخذ بأحوط القولين الذي يكون فيه امتثال لكلا الفتوائين مع الإمكان. نعم مع عدم الإمكان يتخير، كما لو كان كلاهما فيه جنبة احتياط، أحدهما يفتي مثلا بالوجوب والآخر بالحرمة، أو بشكل بحيث كل منهما لا يمكن الأخذ بأحوط القولين. هذا سوف يأتي وجهه فيما بعد. فالتخيير لا يثبت عندهم، حينما لا يثبت التخيير الاحتياط التام في تلك المسألة أيضا لا يثبت عندهم، يعني ثابت عدم وجوبه في ذوق الشارع على المقلدين والعوام. حينذا المقدار الذي يثبت هو الأخذ بأحوط القولين إذا كان ممكنا. هذا مسلك سوف يأتي في مسألة التخيير، في مسألة التساوي. إذن ففي مورد التساوي انكشاف التساوي من أول الأمر حكم بما يحكم به في مورد من يريد يقلد ابتداء وأمامه مجتهدان متساويان من لزوم الأخذ بأحوط القولين لعدم الدليل على التخيير. هنا أيضا حاله حال ذاك، إذا انكشف بعد موت ذاك المقلد أن هذا الحي كان من الأول مساوي معه في العلمية، إذن حكم المساواة ما يأتي. وأما إذا تجدد المساواة، كانت المساواة مساواة جديدة، يعني هذا كان مفضولا ثم صار مساويا. هنا حكم السيد الشهيد بوجوب التعيين البقاء على فتوى الأول سواء كان ميتا وكان مقلدا له في حياته لجواز البقاء أو كان حيا وأراد العدول في المسألة 13 التي هناك بعد لم يعلق، ومظنوني أنه لم يعلق عطفا على هذه المسألة، وإلا من المستبعد أن يكون هناك تفريق بين المسألتين من ناحية هذا التفصيل. فهذا التفصيل في كلتا المسألتين ترد يرد. خب، وجه هذا التعيين حينئذ ماذا يكون بناء على إنكار التخيير؟ وجهه هو التمسك بالأصل الشرعي، التمسك بالاستصحاب، بأن يقال هذا الذي كان قد قلده أولا لكونه أعلم، رأيه وفتواه كانت حجة في حقه، وهذا الحجية نشك في أنها هل تزول هذا الحجية التعينية بتجدد المساوي تسقط مطلقا أو تتبدل من الحجية التعينية إلى حجية تخيرية مثلا أو لا، فنجري استصحاب بقاء هذه الحجية. هذه الحجية التعينية يحتمل أن تكون واقعا باقية وليست ساقطة، فبالاستصحاب نجري نثبت أنه سابقا كان حجة الآن أيضا حجة، فيجب عليه حينئذ أن يبقى على تقييده السابق، لأن حجية الفتوى المساوي المتجدد حجيته لم تثبت، لا مثبت له، ليس له حالة سابقة لكي تجري، فيجري الاستصحاب هنا ولا يكون معارض له هناك، بل لعل هناك مقتضى الأصل عدم الحجية ولو العدم الأزلي الذي يؤكد هذه الحجية، فيثبت حينئذ التعيين. هذا يصير حينئذ أصل شرعي يقتضي التعيين، وهذا الأصل الشرعي إذا أنكرنا قاعدة التخيير، واضح هذا الأصل الشرعي جريانه، إذا قبلنا التخيير أيضا هذا الأصل الشرعي يكون حاكما على ذاك الأصل العقلي الذي أبرزناه في توجيه فتوى الماتن، وهو الدوران بين التعيين والتخيير في تلك المسألة 13، والدوران بين التخيير والتعيين في كل من الطرفين في هذه المسألة. هذا الحكم العقلي بالتعيين هناك وبالتخيير هنا فرع أن لا يكون هناك أصل شرعي. أما إذا كان أكو أصل يثبت الحجية التعيينية لما قلده أولا، حينئذ هذا الأصل الشرعي يكون حاكما على الأصل العقلي، لأن الأصول الشرعية واردة على الأصول العقلية. من هنا السيد الشهيد أفتى بالتفصيل. إذن فهناك بحسب الحقيقة في هذه المسألة السادسة ثلاث أقوال: قول الماتن وهو التخيير اعتمادا على الأصل العقلي، وهو بعد فرض أصل التخيير في التساوي والدوران في المقام بين التخيير والتعيين في كل من الطرف، هذا مبناه، ومبنى بعض الأعلام من الوجوب الأخذ بأحوط القولين مطلقة، لأنه مثلا التخيير غير موجود، صارت التخيير غير موجودة، ولا بد حينئذ من الأخذ بأحوط القولين أو الاحتياط في المسألة الفقهية إذا احتملنا أن الشارع من ذوقه الاحتياط، وهذا هم فتوى ثالثة ومن دون تفصيل. والفتوى الثالثة ثانية، فتوى الثالثة فتوى السيد الشهيد من التفصيل، بينما إذا كان هذا الذي يريد أن يعدل إليه الحي الذي يريد أن يعدل إليه مساويا من أول الأمر فيجب الأخذ بأحد القولين، وبين أن يكون متجدد المساواة تجددت فيه المساواة فالاستصحاب الشرعي يثبت التعيين. هذا الكلام أكو عليه عدة إثارات، هذه الإثارات نثيرها لنجد أنه هل يقف هذا التفصيل أمام هذه الإثارات أو تكون النتيجة مع القول الثاني. القول الأول مبني على مسلك التخيير الذي هو غير صحيح. هنا عدة شبهات يمكن أن تطرح. شبه هذا الذي يشير إليه الشيخ أن هنا هذا الاستصحاب كما يجري فيما إذا كان قد قلد هذا السابق يجري فيما إذا لم يقلده. طبعا هذا الإشكال هنا في هذا المسألة لا يرد، لأنه لو لم يكن مقلدا له هذا ميت فلا يجوز تقليده، يدخل في المخصص يقينا. فمن هنا هذا الإشكال على هذا الموضع لا يرد من تعليقة السيد. نعم لو عممنا هذه التعليقة إلى الفرع الثالث عشر بحيث هناك في ذلك الفرع أيضا قلنا بالتفصيل بينما الفتاوى الواضحة موجود في المنهاج ما موجود، لهذا قلنا مظنون أنه ملحق هذا. حينئذ هناك في من قلد الحي وكان أعلى ثم تجدد المساوي وأراد الرجوع، هناك إذا لم يقلد الحي وهو حي لا يزال، هذا المجتهد الذي الآن كان أعلم لكن لم يقلده هذا الإنسان لجهله به، قلد غيره ثم الآن علم بأن هذا أعلم كان أعلم، تقليده السابق مثلا باطل، لكن تجدد من يكون مساويا مع ذاك الذي كان أعلم. هنا أيضا ينبغي أن يقال بجريان الاستصحاب بالتقريب الذي نحن بيناه بالأمس، الاستصحاب من أن الاستصحاب لا يجري في الحكم الجزئي الذي يشخصه، وإنما يجري في الشبه الحكمية بشكل كلي، بأن يقول هذا المجتهد الأعلم رأيه حجة وفتواه حجة شرعا جعلت له الحجية، والحجية هم تعينية للأعلام غاتر أم لا ندري أن هذه الحجية التعينية المجعولة للأعلام هل هي حجية مغيات بعدم التجدد المساوي أو تبقى حتى بعد تجدد المساوي، تكون حجية باقية حتى بعد تجدد المساوي فيجري استصحابه. فحينئذ حتى لو لم يكن هذا الإنسان مقلدا لا في الشبه الحكمية بشكل كلي الفقيه يجري هذا الاستصحاب، هذا الفقيه الذي يريد أن يبين حكم هذه المسألة هو يجري هذا الاستصحاب ويقول يجب يتعين البقاء على تقليد، يتعين أن يقلد ذاك الأعلام تعينا لأن حجية فتواه التعينية كانت ثابتة سابقا، وحين أننا نحتمل أنه في فرض التساوي نحتمل التخيير، وأن نحتمل في فرض التساوي التخيير حينئذ هذه الحجية لعلها باقية بعد ذلك. هذا الكلام يمكن أن يجيب عليه السيد الشيخ بأنه نحن في فرض التساوي، في فرض التساوي إما يثبت لنا الأخذ بأحوط القولين في فرض التساوي أو يثبت لنا التخيير، يعني واقعا إما الواجب في فرض التساوي الأخذ بأحوط القولين أو يثبت فيه التخيير. إذا كان في فرض التساوي يثبت فيه التخيير حينئذ هذا التخيير سوف يكون تخييرا ثابتا بالنسبة للمساوي المتجدد لأعلم لم يقلده، سواء كان تخييرا استمراريا أو تخييرا ابتدائيا، لأن هذا الإنسان على كل حال ابتدائي بعده لم يقلد هذا العلم، فيكون بحسب الحقيقة هذا معناه أننا لا نحتمل التعيين، وإنما الذي نحتمله إما الأخذ بأحوط القولين أو التخيير، لأن هذا الإنسان كلا المجتهدين، كلا هذين المجتهدين المتساويين المتجدد والذي كان أعلم بالنسبة لهذا الإنسان لم يلتزم بفتوى أحد، معنى ابتدائي التخيير. ففي موارد التساوي
سواء كان الحكم الواقعي التخيير فهو هنا فعلي، التخيير فعل لا تعيين، أو الحكم الواقعي الاحتياط، فعلى كل حال لا يوجد تعيينه. احتمال التعيين غير وارد، فإذا كان هذا الاحتمال غير وارد إذن فهذا الاستصحاب يقطع بعدمه إذا أريد منه الاستصحاب التعييني، الحجية التعيينية لفتوى ذاك الأعلم، الحجية التعيينية نعلم بارتفاعها بعد تجدد المساوي هنا، بعد تجدد المساوي نعلم بارتفاع، بخلاف المقام أو الشخص الذي قلد الحي ويريد أن يعدل إلى غيره بعد تجدد المساواة، لأن هناك لعل هذا التخيير تخيير ابتدائي لا استمراري، وابتداء هذا قد قلد، إذن فاحتمال التعيين باق في حق. هذه نقطة يمكن أن يجاب بها على الشبهة التي الشبهة الأولى التي أشرنا إليها. الحجية تعيينية وتخييرية فرق بين الحجية، والجامع لا ينجز، الجامع بين التخيير والتعيين ليس تعيينا، الجامع بين التخيير والتعيين ليس تعيينيا، الجامع بين التعيين والتخيير ليس تعيينيا، يعني لا يعين لزوم الأخذ بهذا حينئذ، من قبيل الجامع بين الوجوب والاستحباب، الجامع بين الوجوب والترخيص، لا يجب التعيين. الأخذ بعض القولين حتى إذا كان ذاك على وفق الاحتياط، يعني يفيد فيما إذا كان هذا الأعلم كان فتوى بالترخيص وذاك كان فتوى بال، حينئذ آخر يوجد إشكال في الحجية التخييرية أساساً، سوف يأتي أنه في الحجية التخييرية هذا قد يتم إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الحجية التخييرية، أن الحجية التخييرية جريان الاستصحاب فيه إنما يكون في طول الالتزام، لو التزم به كان حجة، فحينئذ يقال أن الحجية التخييرية أيضا لا معنى لاستصحابها إلا إذا التزم به، وحيث أن هذا لم يقلد لم يلتزم أيضا لا أجري، يعني الحجية التخييرية حجية مشروطة، هذا يأتي في المسألة القادمة، والحجية التعيينية حجية مطلقة، فلو أريد استصحاب الحجية المطلقة التي لها حالة سابقة لا شك في ارتفاعها، ولو أريد استصحاب الحجية التخييرية الحجية التخييرية مشروطة بالالتزام والتقليد، وحيث أنه لم يقلد إذن فلم يصبح فعليا في حق. هذا أيضا إشكال آخر لعله على أساسه أيضا لم يقبل استصحاب الحجية التخييرية أو الحجية الجامعة. على كل حال فهذا الشبهة الأولى مندفعة. توجد شبهة ثانية، أن يقال بأن هنا عكس هذه الشبهة الأولى، نقول أنه لابد من الحكم بالتعيين حتى في فرض عدم تجدد المساواة، بل انكشاف أن هذا كان حجة من أول الأمر، كان مساويا من أول الأمر. قد يقال هناك أيضا لابد أن نقول في مسألتنا وفي الحي الذي يريد أن يعدل إليه للآخر أن نقول بالتعيين. لماذا؟ لأن هذا المساوي وإن انكشف أنه مساو من أول الأمر، لكن حيث أنه لم يكن معلوما مساواته، كان المعلوم والواصل أعلمية ذاك، الآن انكشف أنه ليس بأعلم وأنهما متساويان، العلم بأنه مساو من أول الأمر يرفع الحجية من حين العلم، قبل هذا الانكشاف الفتوى ذاك كان حجة على هذا الإنسان، إذن فالحجية والحكم الظاهري بالحجية، هذا الحكم الظاهري كان فعليا في حقه، هذا الحكم الظاهري نستصحبه، نستصحب هذا الحكم الظاهري لأن هذا الإنسان لابد حينما قلد فحص فلم يجد، لم يصل إلى المساواة، وصل إلى العالمية، وكان فتوى ذاك حجة بالفعل في حقه، فإذا كان فتوى حجة، وإن شئتم قلتم أن موضوع الحجية ليس عدم المساوي الواقعي، وإنما موضوع الحجية عدم العلم بالمساوي، أن لا يعلم بالمساوي. ولهذا في مسألة الاختلاف لو علم بالمساواة بينهما لكن لم يعلم أنهما هل مختلفان في الفتوى أو متفقان في الفتوى، يقال أنه يكفي عدم العلم بالمخالفة، يكفي في حجية الفتوى كل منهما تعينا في جواز الرجوع إلى أي واحد منهما تخيرا. مع العلم بالمخالفة في الفتوى حينئذ يجب مثلا الأخذ بأحوط القولين. فعدم العلم موضوعا في الحجية في باب التعارض بين متساويين، العلم بالتعارض شرط. ولهذا لو لم يعلم بالتعارض من ناحية احتمال تساويهم تطابقهما في الفتوى كل منهما يكون حجة، حتى عند القائلين بوجوب أخذ بأحوط القولين، بل حتى في المفضول في الأعلم والغير الأعلام هناك أيضا يقال تقليد الأعلام واجب حينما يعلم بالمخالفة مع احتمال عدم المخالفة والمطابقة. حتى الأعلمية ليست شرطا، لأنه الميزان العلم بوجود إمارة مخالفة من قبل خبير آخر، ليس الميزان واقع وجوده الواقعي. إذن فهناك حكم ظاهري مستكشف بدليل لبي بدليل لفظي بأن الميزان العلم، وإن شئتم قلتم العلم بالمعارض مرافع للحجية لا واقع المعارض. وهذا الإنسان سابقا على كل حال كان فتوى هذا الإنسان حجة في حقه، ولو لأنه فحص فلم يجد المعارض المساوي ووجد المعارض، لكن المعارض مفضول في تصوره فلم يصل إلى المعارض المساوي، إذن فكان حجة في حقه. فالحجية فعلية، فإذا كانت الحجية فعلية ولهذا يحكم بصحة تقليده السابق لا يحكم ببطلان تقليده السابق، إذن فيستصحب هذه الحجية، نستصحبها وهي حجية تعينية حتى في الصورة الثانية. فلا وجه للتفصيل، لماذا فصل السيد بين في الصورتين؟ لا بد أن يقال بالتعيين، سواء كان المساواة متجددة أو كانت المساواة من أولها. هذا الإشكال أيضا يمكن الإجابة عليه بأنه هناك حجيتان، حجية الفتوى حجية الفتوى وهذه حجية، وهناك إصالة عدم وجود المعارض، هذا أيضا أصل عقلائي حجة. حجية الفتوى مقيدة بعدم المعارض الواقعي، أن لا يكون فتوى لإنسان لخبير آخر مساوي معه أو أعلم منه في الحجية معارض معه واقعا. غاية الأمر هذه الحجية لابد من إحراز موضوعها، وموضوعها عدم وجود المعارض المساوي أو الأعلم. موضوعها يحرز بأصل آخر بحجة أخرى اسمها إصالة عدم المعارض. إصالة عدم المعارض سواء رجع إلى أصل عقلائي أو رجع إلى استصحاب عدم وجود المعارض حين الشك والفحص وعدم وصول إلى معارض يجرى ذاك الاستصحاب. حينئذ الذي يراد استصحابه ما هو؟ هل يراد استصحاب الحكم الظاهري الذي هو مفاد حجية الرأي حجية الفتوى، الحكم الظاهري الذي هو عبارة عن حجية الفتوى ذاك انكشف عدم وجوده الآن فالحالة السابقة ارتفعت، أو يراد استصحاب الحجية أو المؤمنية التي كانت مفاد الاستصحاب استصحاب عدم المعارض؟ هذا حكم ظاهري أيضا، لأن هذا حجة هذا الأصل. هذا الحكم الظاهري مرفوع قطعا يعلم بارتفاعه، فأحد الحكمين الظاهريين إحدى الحجيتين لا يقين بحدوث السابقة، والحجية الأخرى لا شك في بقائه لاحقا، فلا معنى للاستصحاب. حجية الفتوى والرأي موضوعها عدم وجود المعارض واقعا، وهذا من كشاف المعارض المساوي من أول الأمر انكشف أنه لا حجية واقعية، وإنما الذي كان مؤمنا للمكلف إصالة عدم المعارض لا حجية الفتوى واقعا. هذه الحجية الثانية التي هي أيضا حجية وحكم ظاهري ومؤمن، هذا المؤمن له حالة سابقة لكن لا شك في بقائه لأنه انكشف أنه يوجد، لأن هذا موضوعه الشك في وجود المعارض الآن انكشف أن المعارض كان موجودا، فإبقاؤه إبقاء لحكم ظاهريا يقطع بارتفاعه. إذن فالاستصحاب هنا إذا أريد إجراؤه بالحجية والحكم الظاهري بالمعنى الأول لا يقين بحكم، إن أريد إجراؤه بالحكم الظاهري والحجية الذي الناشئة والمؤمنية الناشئة من الاستصحاب، الاستصحاب انقطع. إن علمنا بارتفاع الحكم الظاهري الاستصحابي للعلم بأن هذا المجتهد كان مساويا من أول فتواه مخالف معادلة الفتوى، أي للعلم بأن المعارض كان موجودا هذا الأمر سابقا كان شاكا في وجوده كان يجري الاستصحاب أن علم بوجوده، لا معنى للشك في لاحتمال بقاء هذا الحكم الظاهري. إذن فأحد الحكمين، أحد الحكمين الظاهريين لا يقين بحدوثه، والحكم الظاهري الثاني لا شك في بقائه فلا يجري على الاستصحاب. التفصيل صحيح. توجد شبهة ثالثة، هذه الشبهة الثالثة أيضا لا بأس بطرحها والتعليق عليها، أنه فيما إذا تجدد المساوي استصحاب بقاء الحجية التعيينية التي كانت سابقا قد يقال أن هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأن سابقا كانت الحجية تعيينية لأنه لم يكن معارض، لأن هذا صاحب الرأي المعارض كان رأيه رأي المفضول للمساوي، والمفضول بالنسبة للأعلام والفاضل الأفضل أشبه بالجاهل للعالم فليس معارضا. الآن تجدد حالة المساواة أصبح عالما بمستوى ذات العالم، فحينئذ هذا الرأي المخالف من هذا الذي تجددت عالميته معارض بحسب الحقيقة، والمعارض قرينة نافية لكاشفية الرأي الأول. الآن صار هناك كاشفية بمستوى الكاشفية الأولى من حيث اقتضاء الحجية تنفي وتكذب كاشفية الأول، وموضوع الحجية في باب الرأي إنما هو الكاشفية والطريقية، وهذه الحيثية التي هي عبارة عن قيام كاشفية كاشف بمستوى نفس ذاك الكاشف من حيث القوة من حيث الخبرة والملاك الطريقية والكاشفية في قباله، هذه الخصوصية توجب ضعف الكاشفية لا محالة وتكذيب تلك الكاشفية، فتكون الكاشفية في مورد المعارضة أقل بكثير من الكاشفية في مورد عدم المعارضة، وهذه الحيثية حيثية تقييدية في موضوع الحجية على الأقل في الحجيات العقلائية، لأن ملاك الحجية عند العقلاء الكاشفية للرأي والنظر والقول، هذه ألفاظ معرفة إلى الكاشفية. إذن فالكاشفية التي هي موضوع الحجية التعينية التي كانت سابقا الآن زالت لأنها عورضت بكاشف بمستواها في القيمة الكاشفية والطريقية. إذن وهذه الحيثية نقول أنها حيثية تقييدية في الحجية بحسب النظر العقلائي، قطعا هكذا حيثية مهمة، هي ملاك الحجية، مناط الحجية عبارة عن الكاشفية، درجة الكاشفية، ودرجة الكاشفية في المتعارضين تختلف، في المتعارضين من سنخ واحد وبدرجة واحدة كثير تضعف حينئذ عند العقلاء من الكاشفية في السبب الكاشف الذي ليس له معارض من سنخه. إذن فيكون هذا الاستصحاب من موارد الاستصحاب، استصحاب بقاء الحكم مع تبدل حيثية تقييدية، يعني يكون فيه شبهة تبدل الموضوع احتمال تبدل الموضوع، لأن هذه الحيثية من الحيثيات التي عرفا تكون مقومة للحجية، فإذا كان كذلك فهذا الاستصحاب لا يكون جاريا، فإذا لم يجر الاستصحاب يجب تطبيق حكم العقل، الأصل العقلي الذي إذا قبلنا التخيير فهو التخيير، إذا أنكرنا التخيير كما سوف ننكر فهو الأخذ بأحوط القولين. الإنصاف أن هذه الشبهة أقوى الشبهات الثلاث على هذه الفتوى، هذه الشبهة لو جزمنا بها فحينئذ أو احتملناها احتمالا معتدا به حينئذ ينبغي أن يختار الأخذ بأحوط القولين في المسألتين، ولو لم نجزم بها قلنا أن هذا صحيح الكاشفية حيثية مهمة لكن الميزان في الحجية عند العقلاء الكاشفية الذاتية لا الكاشفية الفعلية، الكاشفية النفسية، وهذا محفوظ، الكاشفية النوعية محفوظ في هذا الخبر في هذا القول، وهو نظر المجتهد السابق، هذا أيضا لا يزال نظر منه، صحيح في قباله نظر مساوي. موضوع الحجية الكاشفية النفسية والذاتية للكاشفية الفعلية التي هنا زالت يقينا، إذن فالموضوع لم يتبدل، فإذا لم يتبدل فالاستصحاب يكون جاريا ويثبت التفصيل. وأنا أشك في هالمسألة، لا ليس لي وضوح أن هذه الحيثية ليست دخيلة ومقومة في الموضوع، ولهذا الأحوط هو الأخذ بأحوط القولين في القسمين في الشقة.
شكي يعني كاشفيتي لولا المعارض
يكفي
ولو تمام أمارة معارضة فيده ميكونه بأي معارضي
دیگه معارضه از سنخش نیست، معارضه از سنخش به قوت خودش.